من الآن وإلى أبد الآمين. خريستوس أنستي المسيح قام. إنجيل هذا الصباح أيها الأحباب، هذا الإنجيل من بشارة معلمنا يوحنا البشير في الإصحاح الرابع في مقابلة ربنا يسوع المسيح مع المرأة السامرية. وهذا الإنجيل يقرأ في الكنيسة ثلاث مرات في السنة، المرة الأولى في الصوم الكبير في الأحد الرابع أو ما نسميه أحد المنتصف، أحد المنتصف، وفي المرة الثانية في الخمسين المقدسة كما هو اليوم في الأسبوع أو الأحد الثالث بعد عيد القيامة المجيد. والمرة الثالثة يقرأ في يوم الاحتفال بعيد العنصرة، عيد حلول الروح القدس، ويقرأ في السجدة الثالثة. ولكل مرة يقرأ فيها هذا الفصل من الإنجيل المقدس له قصد. في الصوم الكبير عندما يقرأ إنجيل المرأة السامرية يقرأ بقصد التوبة، توبة هذه المرأة. وعندما يقرأ في الخمسين المقدسة يقرأ بقصد ماء الحياة الذي يقدمه المسيح لنا. وعندما يقرأ في يوم السجدة أو يوم عيد حلول الروح القدس يقرأ بقصد التعليم عن السجود الحقيقي بالروح وبالحق. وإنجيل هذا الصباح مع المرأة السامرية هي قصة مقابلة مع إنسان لم يذكر الكتاب اسمها. عندما يذكر الكتاب قصة حدث ولا يذكر اسم الشخص، إنما هي تكون قصة مفتوحة تنطبق على أي إنسان. فقد أكون أنا المرأة السامرية أو تكون أنت أو أنت. فالمرأة السامرية المنتسبة إلى السامرة هي إنسانة تقابلت مع المسيح في وقت الساعة السادسة. ودائما الأوقات أو الأماكن بالكتاب المقدس دائما لها معاني كثيرة. الساعة السادسة هي ساعة الصليب، ونحن نصلي دائما يا من في اليوم الثالث وفي وقت الساعة السادسة سمرت على الصليب من أجلنا. فتقابل وقصد المسيح أن يقابلها في وقت الساعة السادسة، ساعة الخلاص. ولكي لا يسبب لنا إحراجا ويقدم لنا نمو مع إنسان، صرف تلاميذه لكي ما يأتوا بطعام. وجلس على البئر ينتظر هذه المرأة السامرة. وعندما كانت تأتي، وكان هذا هو عملها اليومي، تأتي لكي ما تتقي ماء، وما فيش في دماغها حاجة تانية غير انها ترجع بالماء. ولكن عندما وجدت السيد المسيح ظهر امامها بصورة الاحتياج وقال لها اعطيني لأشرب. وهكذا المسيح في رقة بالغة يتعامل مع الإنسان بصورة المحتاج. وعندما بدأت الحوار معهم رفضت في البداية أن تتكلم باعتبار أنها سامرية وباعتبار أنه يهودي وفي خصام ما بين الاثنين، وباعتبار كمان أنه رجل وأنها امرأة، وكان هذا من الأمور غير الموجودة في المجتمعات اليهودية. الحديث حديث بين رجل وامرأة. وكانت هذه الصورة صورة صبر للسيد المسيح. وهكذا الخاطئ عندما يبدأ الله يحرك فيه روح التوبة يصد على طول ويرفض أن يتوب. لكن هذه المرأة السامرية السيد المسيح بدأ يحاورها بأسلوب بالغ الرقة كما قلت، ويحاول أن يدفعها بهذه الرقة البالغة إلى التوبة. والمسيح يتعامل معنا بنفس هذه الطريقة، يدفع الإنسان إلى التوبة مرة بقرعات لطيفة خفيفة، ومرة بقرعات ثقيلة لكي ما تؤذي الإنسان، لأن الخطية تعتبر في حياة الإنسان بمثابة غفلة. كان واحد غفلان، واحد نايم. ومع حوار هذه المرأة ظهرت حقيقة مهمة جدا، ظهرت حقيقة أن الإنسان يمكن أن يعطش ويحاول أن يرتوي فيزداد عطشا، فكأنه عطش يؤدي إلى عطش مثلما يشرب الإنسان من الماء المالح. عندما يشرب الإنسان من الماء مالح لا يرتوي بل يعطش بالأكثر. وهذه هي الرسالة الحقيقية في هذه المقابلة، أن الإنسان له موقف من اثنين. كلنا بنحتاج المية، كلنا بنستغناش عن المية، كلنا بنشرب المية بصور متعددة. وجسم الإنسان 70% منه مية، والماء وجود الماء يعني وجود الحياة. ولكن أي ماء تشرب، أي ماء تشرب، هل تشرب من الماء المالح فإنك لا ترتوي، أم تشرب من الماء فإنك ترتوي وتشبع؟ وهذه هي رسالة هذه المقابلة بين المرأة السامرية وبين السيد المسيح. هذه المرأة كانت تشرب، ولكن الماء الذي كانت تشربه كان ماء مالحا من العالم. تعددت معها العلاقات، وأراد السيد المسيح أن يساعدها، أن يساعد الإنسان لكي ما يكتشف ضعفه وخطيته. فبدأ يتكلم معها ويطلب منها ماء ليشرب، وقالت له بتكلمني ازاي كده؟ وبعد شوية قال لها ده أنا عندي مية ليشرب منها ما يعطش. ودي فكرة جديدة عندها. وهذه المرأة فكرت في ذهنها انها لو حصلت على هذه الماء، الماء الحي، فانها لن تأتي ثانيا. دي كانت الفكرة الرئيسية بتاعتها. وبرغم انها كانت في بداية الحوار انسانة جامدة وقاسية ورافضة، الا انها مع الحوار بدأ السيد المسيح يدفعها الى التوبة، ويدفعها ان توقف هذا الماء المالح الذي تشرب منه. فلما قال لها ان عندي المية الحية اللي يشرب منها ما يعطش، قالت له اعطيني من هذا الماء. فطلب منها المسيح ان تذهب وتدعي زوجها، فأجابت إجابة غامضة وليس لي زوج. وكانت إجابتها الغامضة في الكلمات القليلة نوع من التغطية على خطيئتها التي كشفها المسيح بهذه الرقة، وليس كان لك خمسة أزواج والثالث دلوقتي ليس لك. وهي لما لقت الحكاية كشفت قدامه غيرت الحديث وابتدت تتكلم عن السجود ومعنى السجود عند السامريين وعند اليهود. لكن المهم انها اعترفت، المهم انها اوقفت هذه المياه المالحة التي كانت تشرب منها، وابتدى الفكر بتاعها يتحول روحيا، فبدأت تسأل على موضوع السجود. وفي آخر الحكاية قالت له أرى أنك المسيح، تكونش أنت المسيح. تركت الماء المالح وبدأت تنظر إلى مصدر المياه العذبة في شخص السيد المسيح. السيد المسيح يقدم لنا المياه العذبة التي تروي حياتنا، يقدمها في صورة تعاليم أو في صورة معجزات أو في صورة وصايا. يقدم تعاليم عندما تقرأ في الكتاب المقدس، وعلى سبيل المثال العز على الجبل تقرأ دستور كامل من المعاني الروحية التي يستطيع أن يستوي منها الإنسان. التعليم اللي قدمها السيد المسيح قدمها بصور كثيرة، قدمها مرة بالأمثال ومرة بالعظام ومرة بالمقابلات ومرة بالكلمات، قدمها بصور كثيرة. ولكن هذا الأحد في الخمسين نسميه أحد ماء الحياة، الأحد الماضي نسميه أحد خبز الحياة، والذي قبله نسميه أحد توما أو أحد الإيمان أو تجديد الإيمان، وقبل أحد توما كان أحد القيامة المجيدة. فالنهاردة في الخمسين بيقول لك انك حياتك وهي المسيح كما هي محتاجة خبز الحياة الاحد الماضي، هي محتاجة ماء الحياة في هذا الاحد في شخص المسيح. المسيح يقدم لنا ماء الحياة من خلال التعاليم، عشان كده بنتعلم في الكنيسة كتير ان الانجيل يكون دايما قدامنا ودايما بنقراه ودايما بناخد منه. وزي المزمور الأول ما بيقول في ناموسه يلهج نهارا وليلا، يعني كلمة ربنا قدامه بالليل وبالنهار. وأيضا السيد المسيح يقدم ماء الحياة من خلال الأعمال التي نسميها المعجزات. معجزات السيد المسيح المذكورة عددها حوالي 35 أو 36 معجزة، لكن هذه المعجزات ليست كل ما صنعه المسيح، ولكنها رسائل لنا أنه يعمل معنا في كل يوم. والوعد الذي قدمه المسيح قال كده في نهاية إنجيل معلمنا، ها معكم كل الأيام وإلى انقضاء الظهر. ها أنا معكم كل الأيام وإلى انقضاء الظهر. وهذا المعنى أن وجود المسيح معنا ليس وجود شكلي ولا وجود رمزي، ولكن وجود السيد المسيح هو وجود فعلي، هو وجود للعمل. وهذا ما جعل القديس بولس الرسول يقول الآية اللي بتحبوها كلكم، أستطيع كل شيء في المسيح الذي يقويني. هذه الصورة، المسيح يعطينا الماء، ماء الحياة، من خلال تعليمه ومن خلال أعماله معجزاته، وأيضا يعطينا التعليم، يعطينا ماء الحياة من خطاياه التي وضعها لنا وترجمت الى اسرار كنسية. نحن في الكنيسة الكنيسة القبطية نعيش نعم هذه الاسرار السبعة اسرار الكنيسة السبعة. وزي ما في القداس اللي هو قمة صلواتنا قال لنا كده من يأكل جسدي ويشرب دمي يثبت فيا وانا فيه. او من يأكل جسدي ويشرب دمي له الحياة الابدية. او زي ما بنسمع في نهاية القداس ابونا يقول في نهاية الاعتراف يعطى عنا خلاصا وغفرانا للخطايا وحياة ابدية لمن يتناول منه. ماء الحياة. ابتعد ايها الحبيب ان تشرب ماء يكون ماء مالحا فلا ترتوي بل تظل عطشانا. ويفضل عطش يؤدي الى عطش. اما عندما ترتوي من الماء الحي من شخص المسيح ذاته فالانسان يشعر في داخله بالشبع والارتواء. ويقول لنا آية حلوة خالص برضو حضراتكم بتحبوها، طوبى للجياع والعطاش إلى البر فإنهم يشبعون. ولو شلنا كلمة البر وحطينا كلمة المسيح فطوبى للجياع والعطاش إلى المسيح فإنهم يشبعون. المسيح هو سر الشبع وهو سر الارتواء، سر ارتواء الانسان وسر شبع الانسان. ابحث دائما عن الماء العذب الذي يروي حياة الانسان. فلا ذكى الذي كان يحاول ان يرتوي بامواله شبع، ولا المرأة السامرية التي كانت تحاول ان ترتوي بعلاقتها شبع. ولا يستطيع الانسان ان يرتوي بذاته، يحتاج الانسان الى شخص المسيح لكي ما يرتوي بالحقيقة، يرتوي بتعليمه وبأعماله وبوصاياه. وفي الكنيسة انت لما تيجي لغاية المسبح وتتناول من الاسرار المقدسة، هذه قمة الحياة الروحية. القلب ابتدينا واحنا صغيرين بالمعمودية وبالميرون وبالمارس الاعتراف، وفي سر الزيجة وسر بكحة المرضى وسر الكهنوت. كل هذه الاسرار السبعة تمثل ما يقول عنه المزمور الاول، المزمور 24. في المزمور 24 الرب يرعاني فلا يعودني شيء، ويتكلم عن هذه الاسرار السبعة من خلال هذا المزمور. ولكن في المزمور الاول يقول يكون كالشجرة المغروسة على مجال المياه. مجال المياه هي قنوات النعمة والوسائط الروحية التي يستطيع ان يشرب منها الانسان ماء حيا. النهاردة احد في الخمسين، في رحلة الخمسين بنسميه حد ماء الحياة. والخمسين هي رحلة بالاحاد فيها بتمثل حياة الانسان وعلاقته بشخص المسيح. ان كان المرة اللي فات الحد اللي فات الخبز، والنهاردة الماء، وبعد كده في النور وفي الطريق وفيه الفرح الى ان يأتي احد حلول الروح القدس. كل سنة وحضراتكم طيبين، واحنا سعداء بهذه الزيارة. بيشترك معي اصحاب النيافة الاباء الموجودين معنا، نيافة انبا اثناسيوس مطران في فرنسا كنيسة القبطية الفرنسية، واصحاب النيافة انبا انتوني طبعا وياكم هنا في انجلترا، ونيافة انبا مقار ونيافة أنبا بافلي، من مصر أنبا مقار بسقف مراكز الشرقية والعاشر من رمضان، ونيافة أنبا بافلي الأسقف العام في شرق الأسكندرية. ووجود الأباء وكلنا فرحانين بوجودنا هنا وبعمل ربنا الكبير. ونيافة أنبا أنجيلوس المسؤول هنا عن هذا المكان اللي بيعتبر مركز للعمل الروحي والعمل الشبابي والعمل الكنسي وأيضا للعمل المسكوني. نشكر الله الذي يعطينا هذه النعم الكثيرة، ونطلب منه أن يعطينا دائما نعمة في عينيه. وطبعا أنتوا بتسمعوا أخبار مصر باستمرار، وتهيألي بتوحشكم مصر، بتوحشكم بس قاضي صغيرة، قاضي دي صغيرة يعني مش على قد مصر، مصر كبيرة قوي. نشكر الله أمورنا في مصر بخير. وطبعا انتوا زي ما بتقروا ان الوطن كله في مصر بيتعرض لبعض هذه الضعفات وهذه الهجمات، لكن احنا واثقين في يد الله التي تعمل والتي تحرس مصر. مصر محصورة محفوظة بنعمة الله، ومحفوظة ببركة زيارة العائلة المقدسة، ومحفوظة بالصلوات المرفوعة في أديرتها وكنائسها الكثيرة، ومحفوظة أيضا بعلاقات المحبة بين كل المصريين مسيحيين ومسلمين. نشكر الله أنه يعطينا هذه النعم الكبيرة. ويمكن بتتابعوا الأخبار باستمرار، أخبار الكنيسة وامتدادها في أماكن كثيرة ونشاطها الكبير ما بين الشباب، ما بين الأطفال، ما بين الأسر، في كل الأنشطة اللي بتتم. وبنصلي دايما أن يعطينا الله روح الحق ويعطينا أن نشهد له في كل مكان. وطبعا علاقتكم أنتوا بمصر صحيح ابتديتوا تعيشوا هنا أو عشتوا من زمن طويل، وأول كنيسة بدأت في أوروبا كانت هنا في إنجلترا في لندن، ويعني إنجلترا مش بعيدة عن مصر كتير، لكن في نفس الوقت ارتباطنا وارتباطكم بمصر ارتباط مهم جدا. من الحاجات المهمة تشجيع مواضيع السياحة لزيارة مصر. طبعا هنا بتعمل أعمال كتيرة عشان تقدم الكنيسة القبطية وتقدم الكنيسة المصرية وتقدم صورة مصر. ومصر بتحاول بمشروعات كثيرة انها تبقى افضل، وبنعمة ربنا الامور تتحسن شوية بشوية والمستقبل يبقى مشرق في مصر. ربنا يحافظ عليكم ويبارك في حياتكم. لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد أمين.